احنا خدنا ثلاث مرات اتكلمنا عن الكتاب المقدس من ناحية تكنيكا، يعني الكتاب المقدس ده اتجمع ازاي وايه مصداقيته وازاي اللي بيدعوا بتحريف الكتاب المقدس ده طلع للقصة، لا ما ينفعش التحريف اساسا كفكرة. النهاردة هو اخر جزء في الجزء النظري قبل ما ندخل في الدراسة الفعلية للكتاب المقدس. يعني عايزين نتكلم عن الكتاب المقدس هو ايه، هو عبارة عن ايه الكتاب اللي في ايدينا كفكرة. الحقيقة ما في آية يعني اللي قاتل بتشدني قوي قوي، تقول ايه في سفر الأمثال، تقول فرحة في مسكونة أرضي ولذات معبنية. هي فكرة ربنا أو الكتاب المقدس كله معلق بالجزء لذات معبنية. ربنا الحقيقة بيجد لذة مع بنيه، لذته فينا، وعشان كده أرسل لنا كلمته وفتح معانا شانل للحوار. الآن يعني أي علاقة فيها حب بين أي اتنين في الدنيا مهما كان شكل الحب دوت، بين أب وابنه، بين أمه وبنتها، بين بنت وأمها، بين واحد ومراته، بأي علاقة حب لازم يكون فيها مجال الحوار، وهو ده مجال الحوار بتاع اللي ربنا فتحه معانا في شكل القصة حقيقة. والقصة دي أنا يعني أنا ده اختيار شخصي طبعا، أنا بتكلم هنا برأيي، أنا بنسميها قصة حب. الكتاب المقدس هو قصة حب بين الله والإنسان، تعتمد أو تتلخص في الآية اللي كانت أنا لذاتي مع بنيات، هي فعلا قصة حب. ولو مسكنا الحقيقة، احنا عندنا مشكلة دايما مع الكتاب المقدس إنه كتاب تخين ومش عارف عهد قديم وعهد جديد ولغات وكلام مش مفهوم وأسماء ما بنعرفش ننطقها وقصة صعبة قوي. يعني كلنا بندخل في الحتة دي، يعني كلنا بنفتح في أسفار نفتحها ونقول أوكي اللي بعده كده. إنما طب إمتى هنقدر نخرج برا كتاب مقدس ونبص نقول إحنا فهمنا القصة دي؟ دي قصة، يعني زي ما أي حد فينا بيشتري قصة من سوء قراءة فيها صفحات وفيها يمكن كلام وبعض التعبيرات مبقاش فاهمها، إنما المهم يفهم إيه مغزى القصة أو اللي مطلوب من القصة إيه. لو فهمنا الهدف من القصة تاني الموضوع، الكتاب المقدس ده سوري مش عايز التعبير ناخده بحرفية، هيصغر قوي في عينينا من ناحية الحجم او الكم، وحنلاقي ان العملية اسهل بكتير قوي من مجرد انه كلام وطلاسم واسماء واحداث مش قادرة تدخل دماغنا او مش قادرين نفتكر. العملية مش عملية ان انا افتكر، العملية عملية ان انا افهم واحس واعيش، هي عبارة عن قصة حب تبتدي من اول اصحاح في الكتاب المقدس وتنتهي باخر اصحاح في الكتاب المقدس. حاجة عجيبة قوي، احنا لو فتحنا الكتاب المقدس، يعني لو عايزين ملخص، اسرع ملخص للكتاب المقدس هو اول ثلاث اصحاحات في سفر التكوين واخر ثلاث اصحاحات في سفر الرؤيا، اخر اصحاحين في سفر الرؤيا. حاجة صحيح بجد، لو روحنا البيت كده ده احنا مش هنقعد نعمل الكلام ده هنا، بس ندي افكار عشان نبقى فاهمين احنا بنتعامل مع ايه. قصة الحب دي ابتدت بان الله وجد لذته في بني ادم فخلق بني ادم. يعني لو انا عايز اقول لكم حاجه لطيفه، الكتاب المقدس بيتلخص في 8 ايام، الكتاب المقدس بيتلخص في 8 ايام. ربنا اشتغل في 7 ايام في اول 3 اصحاحات، وعشنا في اليوم السابع دوت من الاصحاح الثالث لغايه ما المسيح مات على عود الصليب، ومن ساعه موت المسيح على عود الصليب لغايه النهارده احنا عايشين في ايه، في الاصحاح الثامن او في اليوم الثامن. يعني هو ده ملخص الكتاب المقدس، لو فهمناه بالشكل دوت فالعملية بقت سهلة جدا كفكرة. واخدين بالكم؟ الكتاب المقدس يبتدي بأول 3 صفحات سفر التكوين، ربنا يقعد يخلق كل حاجة وهو هدفه الأساسي إنه يخلق مين؟ الإنسان. قعد خلق الخليقة كلها، ابتدى بالنور الأول وقال الله ليكن نور وكان نور، ده كان في اليوم الأولاني، وقعد بعد كده يخلق الخليقة كلها وكأنه أب بيعد لابنه. انتوا عارفين لما كده اتنين يتجوزوا بعدين في خبر سعيد وبيبي جاي في السكه، يعملوا ايه؟ يبتدوا يحضروا اوضه البيبي ويجيبوا الاوضه وينزلوا ويختاروا ليها عفش مخصوص ومش عارف البرسونه شكله ايه والتيتينات شكلها ايه ده لسه ما جاش، بس هو تهيئ الموضوع. يوم اما البيبي يجي وهم راجعين كده المستشفى، البيبي جاي على كل حاجه جاهزه مش حاجه ناقصه، وعشان كده غير ربنا لما خلق الدنيا كلها في 6 ايام وخلق ادم كاخر الخليقة في اليوم السادس يقول حاجة عجيبة. كل ما يخلق حاجة يقول ايه؟ ورأى الله انه كان حسن، مش كده؟ لكن حاجة عجيبة لما يخلق الانسان يقول كلمة مختلفة شوية، يقول ايه؟ ورأى الله انه كان حسنا جدا. وكأن ادم ده جاي بقى هو البنبونية اللي جاي في الاخر، ربنا يعني ربنا كده قعد دخل الاوضه وقعد وضب وعلق الصور وعمل السرير الصغير كل حاجه حلوه بصلها باعجاب، وبعدين جاب ايه؟ جاب ادم عشان يحطه البيبي في الاوضه. ده كان في اليوم السادس. ولما خلق ادم في اليوم السادس he planned for حاجه عجيبه قوي، he planned for اليوم السابع اللي هو يعمل فيه ايه؟ يعني ايه استريح؟ يعني خلاص هيرتاح من تعليق الصور في الاوضه ولا يعني ايه استريح؟
يعني هو يتفرج على
اللي اتعمل ده يعني. اوكي، يعني ايه لما هيتفرج بيه يبقى بيعمل ايه يعني؟ لما يستمتع بيه. طب يستمتع بيه لوحده؟ افتكروا الايه اللي قالت لذاتي مع بني ادم، ده هو عايز هو عمل القصه دي كلها عشان يقعد يستمتع في اليوم السابع وياخد اجازه مع ادم، ويطلع معاه بقى كده اجازه بعد ما وضب كل الدنيا، وضب الرحله، وضب القصه والاوضه والدنيا كلها، عايز اليوم السابع ده يقعد يرتاح مع ادم كده. عمل ايه ادم يا فندي؟ بوظ له اليوم السابع، خلى الرحله سوري في الكلمه كوبيا، بوظ الدنيا، عمل خطيه. واخدين بالكم ازاي؟
ايوه
اه في اليوم السابع، لان هو استراح في اليوم السابع، مش كده؟ شباب بيقولوا في اليوم السابع استراح، مش كده؟ الراحه دي اللي هي عباره عن ايه؟ يستمتع بقى بكل الانجازات دي وبتاج الانجازات بتاعه اللي هو ادم. كان بيعمل ايه؟ كان لما يحكي كده في سفر التكوين في الاصحاح التانيوني كان بيعمل ايه مع ادم؟ يتمشى معاه في جنة، مش كده؟ عمل جنة عدن وخلقه ووضب كل حاجة، وكان ينزل يتمشى معاه يتفسح معاه يحكي معاه. ابنه يجيب له الحيوانات يقول له يلا سمي، بلما زهق قال له طب انا اجيب لك حواء نعمل حواء، وهكذا. قعد علاقة، علاقة حب فعلا كلها ابتدت تتم في اليوم ايه؟ السابع. للأسف ادم بدال لما يستمر فيه وينبسط فيه ويكمل فيه مع ربنا عمل يبوظه. وعشان كده كان من ضمن خطة ربنا في اليوم السابع ده انه يدي ادم ياكل من اي شجرة. كان في شجرتين في الجنة اسمهم ايه؟ واحدة اسمها ايه؟ الخير والشر، شجرة الحياة. كان البلان بتاع ربنا مش انه يديله ياكل من شجرة الخير والشر، يديله ياكل من شجرة الحياة عشان يحيا الى الابد. وعشان كده اللي حصل لما ادم كان من الشجره الغلط حصل ايه؟ ربنا وقف قفل على الشجره بتاعت الابا دي، ما كانش غير ادم. لو ادم كان منها يموت في الخطايا ويعيش ميت طول عمره وتنتهي قصه الحب دي من اول يوم. لا، ده ربنا was planning for اليوم السابع ده انه يكمله كمان. عشان كده لحظه سقوط ادم لما ابتدى ربنا يلعن ادم ويلعن حواء ويلعن الحيه، قال كلمه عجيبه قوي الحيه لحواء، وهي كانت اول نبوه عن اليوم الثامن اللي هي ايه؟ ان نسل المراه يسحق راس الحيه. لحظه السقوط يا رب بتدبر لخلاص الانسان. يعني اليوم السابع ده برضه في البلان بتاع ربنا، واليوم الثامن برضه في البلان بتاع ربنا. يقعد الكتاب المقدس يمشي بينا المرحله دي كلها ما بين الانسان وحش ويبعد عن ربنا عز وجل. نعم.
هو ربنا كان عارف انه ده اللي هيحصل.
طبعا.
طب هو قاعد بيبلان ليه من الاول؟ هو
اللي
اختار ادم.
دي القصه كله بس
لكن هو اللي
اختار. حاول. ربنا الفرق بين اي خليقه وادم حتى الملائكه. احنا انا بس يعني انا هقول بسرعه بس مش عايزين ندخل في في مواضيع كتير قوي، احنا بنجمع كتاب مقدس كله فممكن ندخل 6000 موضوع، كل واحد فيهم محتاج قصه لوحدها. بس بموجز كده ربنا زي ما هو لذته في بني ادم عايز ادم ده يبقى ايكولي، عايز تبقى لذته في ربنا برضه. فما كانش ينفع ان ادم يصير، كان لازم يخير. عشان كده اعطي الاختيار ان هو قادر ياكل من شجره الحياه ولا ياكل من شجره معرفه الخير والشر، وادم اختار غلط. وعشان هو اختار غلط في الاول ربنا ما اردش انه ينهي الكريد البشري ده كله، ولكن اداله فرصه تانية في الخلاص وقال له انه نسل المراه يسحق راس الحياه برضه. هدي لك برضه فرصه للخلاص.
ممكن نقول برضه ان ربنا كان حاطط الفرصه دي من قبل حتى ما يعرف ان ادم هيخطئ او مش هيخطئ. لو
اخطا لا، هو ربنا كان عارف.
بس لو ادم اخطا كان هيحصل كان زي ما خلق من شجره الحياه.
هو عارف انه هيخطئ، هو عارف انه هيديله الفرصه و
يعني ربنا كان خالق له فرصه.
نعم
ليه خلقها من الاول؟
ما انا زي ما بقول احنا هندخل في موضوعات تانية كتير، احنا عايزين نتكلم. سوري انا مش عايز نهرب من الاسئله عشان بواطفين، بس احنا زي ما بنقول احنا عايزين نتكلم عن الكلام المقدس بالكامل كواحد. هيجي فرص لما نيجي مثلا ندرس، احنا في سفر التكوين نيجي ندرس الاصحاحات، هيجي فرص احنا نتكلم عن موضوعات في الاصحاحات اللي احنا ناخد جزء تاملي اوكي، فهنرد على الاسئله دي. يعني سوري مش عايز اهرب منها، بس احنا لو قعدنا نرد على الاسئله دي مش هنخلص الجزء اللي انا احنا عايزين تو جيت ثرو الجزء ده عشان نفهم ايه الكتاب دوت، وبعدين نبتدي ندرسه حته حته. فمعلش ممكن تسامحيني لو يعني، وفي الاخر خالص ممكن لوحدنا نتكلم زي ما انت عايز اوكي، بس عشان نحاول نخلص سمعاتنا وناخد الجزء اللي احنا محتاجينه اوكي. نرجع تاني نقول انه ربنا في نهاية أو في بداية اليوم السابع هي بلاند حتى لليوم الثامن بعد كده، ونتكلم إيه قصة اليوم الثامن. أنا قلنا دول تقريبا ملخص أول ثلاث إصحاحات. طب إيه اللي حصل في آخر إصحاحين؟ لو نقرأ كده سفر الرؤيا لا حاجة عجيبة جدا، يقول ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. السماء القديمة والأرض القديمة إيه؟ لم تعد موجودة. طب ما هو أنت اللي خلقتهم يا رب. بس أنا هجددهم تاني، هنخلق بقى ده اليوم الثامن بقى حياة جديدة مع ربنا في السماء. طيب والنور يا رب اللي انت قلت قال نور فليكن نور، نور نلاقيه برضه في سفر الرؤيا بيقول انه ما عادش محتاجة لشمس ولا قمر، لان العريس موجود في وسطها اللي هو المسيح، وهو شمس البر هو منورها. فاهمين العلاقة ماشية ازاي؟ لو قرينا اول ثلاث صفحات زي مع اخر صحيح في الرؤيا نلاقي العمليات كأنه بالضبط اعادة الخلقة بنفس ترتيبها. الفرق انه ما عادش لا في الم ولا دموع ولا حزن. ليه؟ لانه العريس موجود في النص. ما عادش في مذبح، ما عادش في احتياج للذبيحه. اول حاجه عملها قايين قدم ايه وهابيل، انه قدموا ابتدوا يقدموا ذبيحه. جابوا منين الفكره ديت مع انه ما كانش في وصيه واضحه في اول كتابات سفر التكوين عن تقديم الذبيحه؟ لكن هو ده الترتيب اللي ربنا اداه لادم، انه قدم ذبيحه، انه يسلخ العجل حضرتكم حضرتك يسلخ العجل ويتغطى بالوبر بتاعه كانه بيتغطى من خطيته بالذبيحه ديت، ويقدم الذبيحه دي على المذبح. اما في السماء الجديده مفيش مذبح ومفيش ذبيحه. ليه؟ لان الخروف في وسط. الكلام مكتوب كده حاجه عجيبه قوي. وكان والسماء وايه اورشليم دي مدينه الله نازله من السماء، سكن الله مع الناس. طب ما هي كانت جنة عدن برضو سكن الله مع الناس. بس آدم هنا بوظ الدنيا. إنما آدم الثاني كده بولس الرسول يقول كما بإنسان واحد دخلت الخطيئة العالم اللي هو آدم الأولاني، كذلك بإنسان واحد تم الخلاص للعالم كله اللي هو آدم الثاني هو المسيح. آدم الثاني عمل إيه بقى؟ إدانا فكرة جديدة إن إحنا نقدر باختيارنا نخلص ونختار هذا المسكن بتاع الله مع القديسين اللي هو أورشليم السمائية اللي هو المسكن الجديد. فهمنا الفكرة؟ يبقى هي الكتاب المقدس ملخصه أول ثلاث إصحاحات، ربنا دبر ووضب وعمل كل حاجة وآدم باختياره ساب، أما ربنا اداله الفرصة عشان يرجع تاني لغاية ما المسيح جاء واداله فعلا فرصة حقيقية ودخل كل الناس اللي نفسها تدخل أورشليم السماوية وأعدلها. وأصبح من ساعة موت المسيح وقيامته لغاية النهاردة احنا عايشين في اليوم الثامن. ونلاقي حاجة عجيبة قوي انه في اخر سفر الرؤيا، سوري حالا نلاقي في اخر سفر الرؤيا الملاك يقول ليوحنا ايه اللي هو كتب سفر الرؤيا، يقول له لا تختم على اقوال هذا السفر لان الموضوع ما تمش بعد، لان احنا لسه عايشين في نفس المرحلة دي. ده ميك سنس؟ هي دي قصة الكتاب المقدس في ملخصها السريع جدا كفكرة. يبقى كل موضوع بقراه في الكتاب المقدس ما وقفنيش لو مش قادر افهم، لانه مش هيعطل الفكرة الرئيسية بتاعة الكتاب المقدس ان ربنا عايزني حتى لو انا جريت وبعدت ووقعت هيديني فرصة ان انا ارجع لي. It is as simple as that. يبقى اللي انا مش فاهمه اعمل فيه ممكن اقرا فيه تفسير، انما ما يعطلش خلاصي، ما يعطلش الرساله اللي ربنا عايز يبعتها لي او الفكره اللي ربنا عايز يقولها لي. انا بحبك وعايزك، ده انا لذتي مع بني ادم. اوكي في حد كان عايز؟ انا ما خلصتش لسه بسرعه.
هو انا يعني ده رايي برضه من
المفسرين
مش رايي، ان احنا عايشين في اليوم السابع مش التاني. لان كان كل يوم الكتاب المقدس يقول وكان مساء وكان صباح يوم واحد انساني، يجي السابع ما يذكرش المساء والصباح. فيقال ان فترة اليوم السابع اللي احنا عايشين على الارض لغاية موت المسيح الانسان كان محكوم عنه في الموت، فهي الفترة لغاية موت المسيح هي مساء اليوم السابع. بعد موت المسيح احنا عايشين دلوقتي في نهار اليوم السابع، اليوم الثاني اللي هو الابدي،
اللي هو اليوم الجديد،
اليوم السابع
اللي هو اليوم
الثاني ده الابدي.
الفكرة بتاعت اليوم ده احنا ليه المسيح قام في فجر الاحد؟
الاحد
ده اللي هو ايه؟ في بداية الاسبوع اللي هو اليوم نمرة كام في الاسبوع؟ اللي هو نمرة 8. هي كفكرة احنا برضو عايزين ناخد الامور كفكرة. انا عارف اللي حضرتك بتقوله انه احنا طول ما احنا في الارض احنا لسه ما خلصناش، انا فاهم طبعا احنا ما بنقولش، انما فكرة اليوم الثامن هنا ان المسيح خلق لنا حياة جديدة بقيامته، ادانا فرصة للخلاص، وواقعيا احنا بنعيش الابدية منين؟ من على الارض. فهذه الفكرة اللي احنا عايزين نحطها، ان اليوم الثامن ده ابتدى من لما المسيح قام كفكرة، لما قام في يوم جديد خالص. طب ما فيش حاجة اسمها 8 ايام في الاسبوع، ما فيش حاجة اساسا اسمها 8 ايام في الاسبوع، هو قام فجر الاسبوع الجديد وكأنه هو بينقلنا لفكرة جديدة او حياة جديدة كفكرة. حضرتك كنت عايز تقول حاجة صدق.
انا بس عايز اقول ان اول ذبيحة عملها ربنا لما قلب اتغطى بالورق الشكر، فهو ربنا عمل ذبيحة دي
بالظبط كده. بالظبط كده، بس يعني هي ما كانتش واحدة فكرة،
عشان كده حتى ربنا لعن
شجرة التين وهو معدي على وشه. فده ملخص عادي. ناخد بقى فكرة سريعة عن كده، يعني ايه رحلة سريعة من اول التكوين لغاية الرؤية، ناخد كفكرة كتواريخ عشان نحاول ندخلها في دماغنا شوية. ادم وحواء مش معروف بالضبط تاريخ ليهم، يعني انت احنا بنتكلم دايما بنكمبير للميلاد، لتاريخ الميلاد. وعايز اقول حاجة، لما نقول تواريخ فنقول تواريخ عشان نحط فكرة او تسلسل في دماغنا، انما مش الايديا ان احنا نعرف بالضبط سنة كام، لانه حاجة بسيطة قوي عايز اقولها. المسيح نفسه النهاردة المفسرين يقولوا المسيح اتولد سنة 3 قبل الميلاد، مش سنة 0 يعني واخدين بالكم ده؟ نحن ننسب التاريخ الميلادي لميلاد المسيح، لكن فلكيا اتولد 3 قبل الميلاد. فالاكيوريسي دي مش موجودة باليوم او بالشهر، ويمكن مش موجودة بالسنة كمان، واخدين بالكم ازاي؟ مع انه اليهود بالذات، وشفنا مع هاني في الفترة اللي فاتت قد ايه كانوا مدققين قوي، بيهتموا قوي قوي بدقائق الامور، لقوا فعلا يعني لما ندخل على النت ونجوجل كده نلاقي انه بالذات من تاريخ كتابة التوراة تقريبا اللي هو حوالي يعني 1500 قبل الميلاد، ابتدت التواريخ تبقى واضحة جدا عندهم، تواريخ بالسنة. ومع ذلك احنا مش بنميل قوي لرقم دقيق، عشان كده انا حتى هنا حاولت اشيل العشرات والوحايد والحاجات دي، يعني حطيت ارقام عشان تبقى عندنا فكره للتسلسل بتاع القصه دي ماشيه ازاي. نحكي القصه كده بسرعه. ابتدى الموضوع بادم وحواء، ما عندناش ان اكيوريت ديت، في ناس بيقولوا في حدود 5500 سنه قبل الميلاد، حاجه زي في ارقام احنا مش عايزين ندخل في دقائق. انما اول تاريخ مثبت قوي عند اليهود اكتشلي هو تاريخ بلاد نوح، واخدين بالكم ازاي؟ حوالي 3100 سنه قبل الميلاد. ومن ساعه التاريخ ده ابتدت الكتاب المقدس نفسه بيقدم تاريخ واضح شويه للتواريخ. يعني لو مسكنا كده واحنا بندرس التكوين والخروج ومسكنا ورقه وقلم وعدنا كل الارقام نكتبها، هنلاقي ان التواريخ دي ميك سنس قوي، سهلة ان احنا نوصل للتواريخ. حوالي 3100 سنة نوح اتولد قبل الميلاد، يكتب كده في الكتاب المقدس انه دخل الطوفان جه امتى؟ 600 سنة من حياة نوح، دخل الفلك 600 وخرج 601، يبقى الطوفان حوالي 2500 سنة، سيمبل كالكوليشن يعني. بعد كده يخرج 8 انفس نجوا، زي ما بولس قال 8 انفس بس نجوا بالماء، اللي هم نوح ولاده الثلاثة سام وحام ويافث وزوجته وأزواج ولاده الثلاثة، يبقوا 8 أنفار، ومجموعة الحيوانات اللي دخلت معاه الطاهرة وغير الطاهرة كلها خرجت وابتدت حياة جديدة على الأرض. مشيت البشرية حوالي 325 سنة، واتولد إبراهيم حوالي سنة 2175 قبل الميلاد. واخدين بالكوا ازاي؟ وفي سن 75 سنة ربنا قال له تخرج تترك شعبك وبيت ابيك وتخرج الارض التي اريك اياها، ودخله كنعان لاول مرة لارض الموعد، وكأنه بيمرره على الحتة دي عشان يقول له الحقيقة رب. يعني ابراهيم كانت حياته عجيبة جدا، احنا ما نعرفش غير اخر 25 سنة منها، لكن اخر 25 سنة منها توضح لنا ان 75 سنة الاولين كان فيهم شغل جامد قوي ما بين ابراهيم وما بين ربنا، لانه ربنا instantaneously كده في سن 75 سنة يقول لابراهيم سيب اهلك وبيتك وعشيرتك واخرج الى الارض التي اريك اياها. طب ايه الارض دي يا رب؟ معرفش. طب الشمال يمين شرق غرب؟ معرفش. انت تمشي وخلاص. فالإيمان العجيب اللي ابتدى في سن 75 سنة ده ما كانش غريب عليه، انه في سن 100 يقدم ابنه ذبيحة، وهو عنده إيمان زي ما بولس بيقول انه عنده إيمان ان ربنا قادر ان يقيمه من الأموال. فخرج إبراهيم في سن 75 سنة، دخل أرض كنعان ومرروا على الأرض دي، وربنا طول الرحلة دي عمال يوعد يقول لك نسلك هيبقى أكتر من رمل البحر وأكتر من النجوم اللي في السماء. يقول له رب طب كفاياك وعود عشان أنا قلبي وجعني، يعني اديني حاجة ما تلاقش نسلك أكتر من نجوم السماء وأكتر من رمل البحر. ماشي أنا مصدقك، بس يعمل حاجة ما تلاقش خالص، نسلك هو كلها مواعيد. طب رب فين؟ ما شافهاش غير في سن 99 سنة 25 سنة بعد القصة دي. وقال له الأرض اللي انت بتطأها قدميك اللي هي كان عندي اللي هو دخلها في حوالي 2100، قال له الأرض دي هعطيها ميراثا لأولادك. لا رب أولادي مين؟ ده أنا كبيري خدت الجارية وجبت منها عيل. لا بإسحاق يدعى لك نسلا. لا بنام وعد يبقى هعمل. وعاش طبعا احنا عارفين قصة حياة ابراهيم، ايمانيات عمالة تنمو، ابتدت من حتة اخرج من اهلك وعشيرتك، وبعد كده كملت بامور كتير قوي قوي، ونلاقي حوار رائع بين ربنا وابراهيم بيقول له هل اخفي عن عبدي ابراهيم ما انا فاعله اياما ما كان ربنا نازل يدمر سدوم وعمورة، ويدخل في ديبيت معاه حاجة عجيبة قوي عمرنا شفناها في الكتاب المقدس، يدخل في ديبيت معاه يقول له رب طب يعني لو فيها 50 نفس، يقول له عشان خاطرك انت 50 نفس انجي المدينة، طب يا رب لو فيها 45 نفس سدوم وعمورة، يقول له عشان خاطرك. قاعد ينزل لغاية 10 انفس ومن منزلش عن كده ليه؟ لانه لو قال له خمس انفس كانوا كان 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 لوط ومراته وعياله وجوز عياله كانوا هيعدوا الحته دي، فهو وقف عند العشره دي. واخدين بالكوا ازاي؟ عدى على ارض كنعان في حوالي 2000 تقريبا جاء يعقوب. يعني طبعا اسحاق في النص وبعدين يعقوب. يعقوب احنا بنهتم من حياة تاريخه قوي ليه؟ لانه يعقوب بعد كده احنا عارفين القصة المشهورة بتاعته، فهو ابتدى طبعا يعقوب، انه عارفين يعني ايه معنى كلمة يعقوب؟ حد عارف يعني ايه؟
يتعقب
بالظبط. ليه؟
يعني لما تتعقب عيسى.
برافو. كان الليترال مينينج بتاعنا بحب العربي الحال انه قريب شوية من الاراني اللي هو كتب بيه الكتاب المقدس، فكلمة يعقوب سموه يعقوب لانه هو الاول في واحد خرج ايده وبعدين دخل تاني وبعدين نزل عيسو من بطن رحيل، وبعدين لقوا واحد ماسك في عقب ولا ايه سوري انا اسف بس ابليس صلحوا لي عشان انا دماغي ممكن لقوا واحد التاني خارج وماسك في كعب فسموه يعقوب، اي انه ماسك عقبه. انما في الحقيقه هو المعنى الروحي بتاعه هو التعقب، ان يعقوب كان دايما عينه في ايدين اللي في ايدين الناس، عينه على اللي في ايدين الناس، عينه كان على اللي في ايدين عيسو اخوه. فهو كشاب صغير الحقيقه كان يعقوب شخصيه يعني صعبه شويه، يعني مش عايزين نجيب سيره الناس عشان مش موجودين، انما يعقوب وهو صغير كان كل حاجه في ايدين عيسو هو عايزها وعينه عليها. ومع انه ربنا الحقيقه كان حاطط عينه على يعقوب وعارف ان هو ده الانسان اللي هيختاره يمشي معاه، لكن يعقوب خد طرق ملتويه عشان يوصل لاراده ربنا، وده درس لينا ان احنا ربنا لما بيوعد نستنى شوية، ربنا لما يوعد نستنى شوية لأنه بدل موعد هينفذ.
يعني حتى إبراهيم برضو أخذ طرق مستوية يعني
بالضبط كده، ورجع خد على دماغه وإحنا اتبهدلنا بسببه، يعني بسبب الطريقة. واخدين بالكم إزاي؟ فيعقوب كانت دي بدايته، ولكن لما عقوق ابتدى يفوق من من الطريقة بتاعته وراح اتبهدل عند لبان خاله وخاله ضحك عليه وغير اجرته 7 مرات غير اجرته 7 مرات عشان يجوزه رحيل اتصنفر تمام. وعشان كده لما خرج من عند لبان كان انسان مختلف تماما. ولما ابتدى يتحط في المشكله بتاعت انه يرجع ارضه وعشيرته, يعني يعقوب انا مش عايز انسى انه الحقيقه في الاول صحيح كان كل حاجه ماشي بدماغه, انما نقطه التحول في حياته ونقطه التحول اللي ربنا حولها عشان يؤسس شعب اسرائيل كانت المرحله اللي كان راجع فيها وسايب بقى خاله وراجع تاني عشان يرجع ارضه. وهو راجع احنا عارفين القصه بتاعته, خايف من عيسو اخوه هيحصل له ايه, ابتدى يبعت رسل قالوا له ده عيسو خارج لك ومعاه 400 راجل, طبعا جاله انهيار عصبي واتخض وقال لك ده هيجي هيضربني الام مع البنين ويذبحنا ويبهدلنا, وابتدى يقسم الشعب وابتدى يحط بلان حربي او مش حربي يعني, لكن ابتدى يحط بلان, ابتدى يبعت له هدايا على مجموعات, شويه غنم وشويه دواب وشويه مش عارف, وبعدين قسم حتى العيله بتاعته الى مجموعات وخلى طبعا المحبوبه رحيل في الاخر خالص وولادها. كان مرعوب, كان قصه رعب. لكن الحقيقه لما نقرا بقى الجزء ده بالذات في الكتاب المقدس نلاحظ الفرق العجيب اللي حصل او التحول اللي حصل في شخصيه يعقوب, انه هي الصلوة اللي صلاها بالليل لما عداهم كلهم المخاضة بتاعت يابوق ديت وقعد لوحده خد خلوة روحية كده مع ربنا وقعد يصلي, كانت صلوة الحياة جميلة جدا. انا مش عايزين ندخل في التفصيل برضه عشان الوقت ما ياخدناش, الوقت هيخلص بسرعة, لكن الصلوة دي تبين قد ايه الانسان ده تتغير وازاي انه ربنا ظهر له بعد لما كان متضايق من طريقته في ازاي هو عايز ينفذ رضا ربنا بالعافيه ويزق ايد ربنا. ربنا ظهر له وصارع معاه وقال له انك صرعت مع الله والانسان وغلبته, ولا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب ولكن اسرائيل. واخدين بالكم؟ كان دي نقطه تحول مهمه قوي في تاريخ بني اسرائيل. وكانوا ال 12 ولد اللي اتولدوا له دول هم البذره بتاعه بني اسرائيل. يعقوب بعد كده بيولد يوسف تقريبا في سن 90 سنة, حوالي 1910 قبل الميلاد. طبعا احنا عارفين القصة المشهورة بتاعت يوسف, ينزل مصر يتغرب هناك, بعدين يبقى تاني واحد بعد فرعون او اب الفرعون, وبعد كده بتحصل المجاعة ويجوا اخواته ال11 وهم مش عارفينه, القصة المعروفة, ويدخلوا مصر وبعدين يقول لهم لا تعالوا عيشوا معايا في مصر لان عندي انا خير كتير. ينزلوا كلهم يعيشوا في مصر وإيه اللي يحصل؟ فرعون اللي بعده ما يعرفوش وما يعرفش بني إسرائيل وفيه يخاف منهم ويقول إن دول ممكن يتعاونوا مع أعدائنا لما أعدائنا يجوا علينا من الباب الشرقي بتاع مصر, يقوم يقولوا له المشيرين بتوعه يشيروا عليه إن هو يستعبدهم, وتبدي يستعبد بني إسرائيل عبودية مرة لمدة كام؟ لمدة حوالي 450 سنة تقريبا في الحدود. يقعدوا بني اسرائيل ينزلوا مصر ويعيشوا هناك 450 سنة في العبودية لغاية لما يجي موسى حوالي 1550 تقريبا, ده سنه. وبعد كده الخروج يحصل حوالي 1450 يعني حوالي 100 سنة دولة. احنا عارفين طبعا ان موسى عاش 40 سنة في بيت فرعون الاول, وبعدين لما ابتدى بالضبط لما ابتدى يعرف بني اسرائيل وابتدى يفكر انه ينزل يفتقد اخواته, قتل الرجل المصري وهرب من وجه فرعون, فتغرب 40 سنة في البرية زي ما عاش في بيت فرعون 40 سنة, وكانت النهاية انه هو قتل وما قدرش ان هو يعني كان دي فكرته عن خلاص بني اسرائيل انه يقتل وياخد حقه بالدراع, ام ربنا قال له لا انت ما تنفعش القصة دي خالص معايا, عايز تخلص شعبي تعالى. خد 40 سنة عمال منه ايه رعي غنم, قعد يرعى غنم 40 سنة لغاية لما بقى موسى الراجل اللي في يوم الايام ده مسك الناس واحد مصري وضربه قتله عشان كان بيضرب اليهودي, يقولوا كده عن موسى: وكان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس. ربنا خده حطه كده في سكول لمدة 40 سنة تساوي حياته القديمة بالظبط، لغاية لما عمل منه موسى اللي يقدر فعلا يدخل وإيه ويكلم فرعون يقول له اطلق شعبي. فقعدوا زي ما قلنا 400 سنة في ارض العبودية، وبعدين جاء موسى وتغرب موسى 40 سنة، رجع خرج اطلق الشعب بعد الضربات العشرة المشهورة، وخرج الشعب وقعدوا في البرية حوالي 40 سنة. 40 سنة دي في برية سينا بيلف، مش بيعدوا، هم عدوا في سنة واحدة وصلوا الناحية التانية. موسى قال لهم طيب دي الارض، هم رجعوا تاني فين بقى؟ راجعين تاني كنعان. ربنا الوعد اللي ادى لابراهيم من 500 سنة هيرجعهم تاني او اكتر، هيرجعهم تاني نفس الارض، دي الوعد بتاع ربنا هيتنفذ ولو حتى بعد 500 سنة. واخدين بالكم ازاي؟ فهم راجعين موسى يقول لهم تعالوا بقى نتجسس الارض، هي دي الارض اللي ربنا وعدنا بيها. قام عمل ايه؟ جاب كانوا الاسباط دول بقوا ال 12 ست دول بقوا كبروا، وكانوا واقعيا 13 ست، لانه ست بتاع يوسف اللي هو ابنه كانوا ستين، لانه يعقوب بارك الاثنين، بارك منسى وافرايم الاثنين، واخدين بالكم ازاي؟ فبقوا 13 ست واقعيا يعني. ف 13 ست دول خد من كل ست واحد وقال لهم تروحوا تتجسسوا الارض وتشوفوا كده الدنيا شكلها ايه. من ضمن ال 12 نفر اللي راحوا، انتوا عارفين طبعا بني اسرائيل قعدوا 40 سنه ليه؟ هم بعد سنه راحوا كانوا ممررين حياه موسى بعد ما شافوا ضربات العشرة، وازاي ان ربنا خرجهم من مصر بذراع قوية وقدروا كده يكسبوا فرعون ولو ذراع فرعون وخرجهم لهم فضلكم خرجوا خدوا اللي انتوا عايزينه، ومع ذلك هم برضو مش قادرين يستوعبوا فكرة ازاي نعيش مع ربنا، وازاي ربنا ده يبقى يعني معانا، وازاي نحن نعتمد على ربنا، وازاي الكلمة الحلوة اللي قالها موسى قفوا وانظروا خلاص الرب ما تقلقوش الرب يدافع عنكم وانتم تصمتون، مش قادرين يستوعبوا الحكة دي. فال 12 اللي اختارهم موسى دول عشان يذهبوا يتجسسوا الارض رجعوا له 10 منهم رجليهم بتهوي منهم. ليه؟ راحوا هناك كان في شعوب عايشه في الارض دي اسمهم عماليق او العمالقه، يعني كان شعوب ضخمه كده وناس يعني ايه صحتهم حلوه، كانت الارض يعني فالي رايب وارض حلوه، طب صحيح زي ما ربنا قال تفيض لبنا وعسلا، فكان الشعوب اللي فيها مليانين صحه بياكلوا سمنه بلدي يعني. فخافوا 10 منهم خافوا، وما فضلش غير 2 بس اللي هم فعلا ايوه اللي هم راحوا فعلا وقالوا ما تقلقوش يا جماعه ما دام ربنا قال لنا نقدر يبقى هنقدر، اللي هم كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. فلما رجعوا العشرة ابتدوا يسمموا افكار الاسباط بتاعتهم، كلهم هاجوا على موسى، قام ربنا قال لهم طب بصوا بقى ما حدش فيكم خالص هيشوف الارض دي، تقعدوا تلفوا 40 سنه لغايه لما الجيل ده كله يخلص ويفنى، ومفيش غير 2 بس اللي هيشوفوا الارض دي، هم مين؟ كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. حتى موسى نفسه ما شافهاش. ليه؟ لان حتى موسى في يوم من الايام اتنرفز يعني كايند اوف يعني خنقوه، شعب مش سهل يعني. ففي يوم من الايام ربنا قال له روح تكلم الصخر تنزل ميه، راح ماسك العصا بتاعته ورازع الصخر، قال له للدرجه دي انت مش واثق فيا؟ نعم
شاكك في كلام ربنا.
بس هو
قال له ان انت ما قدستنيش صوت شعبي
بالظبط كده، لانه الاكشن اللي خده الفعلي ان هو ضرب الصخره مرتين بالظبط كده. فحتى موسى نفسه ما قدرش يدخل ارض. طبعا ده مش ما يقللش من قيمه موسى، ما نقولش ان موسى ده يعني ما راحش سد راه موسى ده ما نستحقش تراب رجليه، انما يعني نوع من انواع العقاب. فقعدوا 40 سنة يلفوا لغاية لما الشعب ده كله خلص، وما فضلش غير 2 بس اللي هم دخلوا ببقية الشعب كله أرض الموعد حوالي 40 سنة بعد التاريخ ده. تيجي بعد كده الحكم، كل الفترة اللي فاتت كانت علاقة شخصية ما بين الله والإنسان، يعني ربنا يكلم آدم يكلم نوح يكلم إبراهيم يكلم إسحاق يكلم يعقوب يكلم حد في الأسباط بشكل شخصي، كان لغاية لما كلم موسى وكان آخر أوردر ده لموسى ويكتب ويدون كل التاريخ اللي فات دوت، كانت علاقات شخصية. يجي بعد موسى بقى يبتدي مرحلة علاقة جديدة ما بين الله وبين شعب تم تأسيسه. خلوا بالكم ده حتى يعقوب نفسه لما يقول كده أنا خرجت بعصايا واحدة وانا خارج هربان من ايد عيسو، والان قد صرت جيشين. جيشين يعني ايه؟ يعني عنده زوجتين وكل واحدة جابت له عيال وحطلوا يكبروا. وواقعيا لما دخلوا ارض مصر كانوا كام نفس؟
75
نفس او 72 او 75 حاجة زي. لا. خرجوا من ارض مصر كام؟ حوالي 500,000 تقريبا في الحدود دي. اصبح شعب، تم تأسيس شعب. فابتدى النهاردة ربنا يتعامل مع الشعب دوت في علاقة جديدة اسمها الحكم الثيوقراطي. ايه ثيوقراطي؟ تعرفين ديمقراطي يعني حكم الشعب، ثيوقراطي جاي من ثيوس الله يعني حكم الله، الله هو اللي يحكم. طب يحكم من خلال مين؟ من خلال حاجة اسمها القضاء. يبتدي سفر القضاء ببداية يشوع ابن نون. ربنا موسى وهو بيسلم الشعب سلمه لواحد من تلاميذه اللي هو يشوع، اللي هو واحد من الاثنين اللي ربنا قال دول ممكن يدخلوا ارض النار. ويشوع ده بداية سفر القضاء. كلمة قاضي دي على فكرة مش معناها قاضي اللي هو في المحكمة هو بيقعد يحكم، لا، القاضي معناه القائد. ولكن القاضي ده ما كانش قائد ملك، كان قائد يحكم من خلاله، يعني الله يحكم الشعب من خلاله، الله يزيله أوامر وهو ينفذ إرادة الله. مرحلة القضاء دي تبتدي بيشوع بن نون، هو ابتدى ياخد بقى الشعب ويسكنه في الأرض، ابتدى يوزع الأرض كان عندي على ال 12 سبط زي ما ربنا قال. ونقول نرجع بقى نقول هنا 12 سبط ليه؟ لأنه قال إن سبط لاوي ليس له نصيب في تقسيم الأرض، ولكن هو سبط مكرس لله اللي هو سبط الكهنوت، وإن نصيبه هو الله. وكان سفر لاوي ده متوزع وكانوا هما اللي يكهنوا لله، وكان ال 12 سبط التانيين يعشروا لهم ويدوهم من النتاج الارض ونتاج البهائم بتاعتهم. ما كانش لهم ارض محدده، كان لهم مدن ومساكن محدده لكن ما كانش لهم توزيع في الارض، لانهم ما كانوش هيحرطوا ويقلعوا ويرعوا غنم دول مكرسين لخدمه الذبيحه.
دي حاجه ظريفه بالنسبه للعشور. سبط لاوي كان بيعشر من العشور بتاعته
بالظبط كده. بالظبط
حتى لو كان بيقدم وصوله.
تبتدي سفر القضاء او مرحله الحكم الثيوقراطي اللي هو حكم الله من خلال بعض القضاء. وطبعا منهم ناس مشاهير، يعني هو ابتدوا بيشوع ولكن جاء بعد يشوع ناس كتير قوي يفتح. وطبعا قصه جدعون قصه مشهوره قوي، شمشون من الناس المشهورين قوي 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 في القضاء، من قضاة اسرائيل الذي قضوا لاسرائيل، ودبوره وغيرها ناس كتير قوي. لو قرينا سفر القضاء لو بدأت سفر من اول سفر يشوع لغايه نهايه سفر القضاء، او اكشلي لغايه كمان صمويل، لانه اكشلي اخر واحد في القضاء كان مين؟ كان صمويل النبي. ده كان اخر واحد قضى لشعب اسرائيل. وبنهايه صمويل ينتهي حكم الثيوقراطي وينتهي حكم الملوك، لانه في الفتره ديت بقى شعب اسرائيل الحقيقه ربنا قال لهم كده ما تدخلوا الارض تبيدوا الناس اللي هناك. وكان ده مش حرب اباده ولا ربنا وحش، لا، لانه كان الشعوب اللي عايشه دي شعوب كلها شر، وكان حكم الله فيها هيتم اللي هو حكم العقاب دوت. وكانت فكرة الإبادة هي أن الناس تشيل الخطية من الأرض، ما تساكنوش الخطية، ما تعيش مع الشعوب الغريبة، ما تتجوزش منهم وما تعبدش أصنامهم. بنو إسرائيل دخلوا قال لك إحنا هنعيش لوحدنا، طب ما نخليهم عبيد لينا ونخليهم معانا، وبرضه فيهم ناس شكلهم حلو نتجوز منهم ويتجوزوا منهم، ففي كده يعني عزوة، يبقى في ناس يعني. أنا من الحقيقة بنو إسرائيل سابوا ناس كتير قوي من الناس دول. وللأسف طول مرحلة القضاء نلاقي ان القصة كلها الفلسطينيين ومش عارف الكنعانيين وغيرهم وغيرهم يقوا على شعب اسرائيل. وليه؟ لان شعب اسرائيل كان بيسيب ربنا، كان بيجري ورا الالهة بتاعت الشعوب اللي كانت عايش في وسطها دي، اللي مرضاش انها يبيدها، مرضاش يبيدهم، وابتدى يحبهم، ابتدى يحب الالهة بتاعتهم، فربنا يسيبه ويبعد عنه، يقوى عليه الشعوب دولة، يصرخ لربنا، يجي له حد من القضاء يخلصه، وهكذا. كدي كل القصة. لو قرينا مرحلة سفر القضاء بالذات دي كله القصة كده. يجي آخر واحد في القضاء، من كتر ما بقى بني إسرائيل عاشوا بين الشعوب دول ابتدوا يعجبهم حاجات عند الشعوب دول، زي ما عجبهم الأوسان وعجبهم الناس إنهم يتجوزوا من بعض، إلى آخره. عجبهم كان فكرة إن في واحد ملك في واحد مسؤول كده منظر كده وبالدستاج ومش عارف يمشي وحواليه حشية، يعني اشمعنا احنا كمان عايزين. فراحوا صرخوا لصامويل قالوا له احنا عايزين ملك، زي ما احنا زي ما الشعوب اللي احنا ساكنين وسطها دي عندهم ملوك، احنا كمان عايزين ملك. الجاري صامويل يعيط يا رب الحق ده رفضوني. قال له ما تقلقش يا صامويل، هم رفضوكش انت، ده رفضوني انا، لكن اسمع كلام الشعب وهات لهم فعلا ملك. وراح صامويل ابتدى يختار على اساس ايه؟ اختيارات البشر. قام اختار شاول. شاول حوالي 1050 قبل الميلاد، وكان اختياره واضح جدا حتى لما نقرا كده هو في صامويل الاول اعتقد اختاروا عليه، يقول لك اختار واحد كان كتفه لغايه فوق اعلى من راس كل الناس، طول بعرض يعني بمعنى ده منظر، يعني واخدين بالكم ازاي؟ قصته مشهوره طبعا. شاول ابتدى مع ربنا في الاول لكن ما كملش مع ربنا، كانت نهايته ان هو قدم ذبيحه بدل صامويل وربنا رفضه تماما، ويقول له كده الى متى تنوح على شاول لاني قد رفضته. خلاص انا رفضت شاول، ده كان اول ملك من الملوك، كانت دي بدايه حكم الملوك اللي هو يبقى في ملك. وربنا قال للشعب كده انتوا مش طلبتوا ملك، ده هيذل لكم وهياخد نسائكم واولادكم ويعملهم عبيد ليه وهياخد فلوسكم عشان خاطر الحروب بتاعته. الشعب قالوا احنا عايزين ملك، خلاص انتوا احرار اشرب. دي فتره شاول ونهايه شاول. طبعا بالنسبه لصامويل ده مسيح الرب، ده حط عليه كده مسحة الدهن ومسحه ملك على 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 اسرائيل، فده معناه كبير قوي عن صامويل، انما شاول ضيع الكلام ده كله. ففعلا ربنا يقول له لماذا تنوح على شاول لاني قد رفضته، تعال ارسلك الى يسى البيت لحمي لاني رايت في بيته ملك لشعبي. وفعلا يرسله الى يسى البيت لحمي في بيت لحم، واياميا كان صامويل مرعوب قال له ما تقلقش، طب قول لهم انك انت راح تقدم ذبيحه دي اورشليم يعني بيت لحم يعني. ففعلا راح صامويل مستخبي ودخل بيت يسى البيت لحمي دوت، وكانت قصه برضو جميله جدا ازاي اختيار ربنا مختلف عن اختيار البشر. دخل بيت يسى البيت لحمي قال له ربنا انا مش هقعد اكل غير لما تجيب لي ولادك اشوف ولادك، لانه في واحد في دول هذا ملك اسرائيل. وابتدى يمرر عليه ولاده كلهم ده من الكبير واللي شكله حلو برضو، بس هنا صامويل كان ابتدى يفهم القصه، كان ربنا يوشوش ويقول له لا انا مش عايز ده لاني برضو قد رفضته، ده مش هو ده، طب ده شكله حلو يا رب ومش عارف، لا مش هو ده. وقعد لغايه لما خلص كل العيال وكان ناسي داوود، يسى كان ناسي داوود، داوود ده كان راعي غنم صغير كده قاعد في الحقل منسي خالص ملوش يعني قيمه في البيت، اصغر واحد يعني ايه قيمته ده، يقول له لا انت شكلك في حد تاني، قال له ما هو ما فيش غير العيل الصغير ده في الحقل اسمه داود، قال له مش هقعد غير لما تجيبه، وبعت يجيبه داود. وفعلا يعني ما اذكرش الكتاب عن داود انه كان اشقر مع حلاوه العينين، ده كل اللي ذكره عنه الكتاب المقدس، ولكن قال له ربنا هو ده، ومسحه فعلا صامويل في اليوم ده وتقدم الذبيحه. ودي كانت اول رسامه لداود كملك على اسرائيل، داود اترسم ثلاث مرات ملك على اسرائيل، واخدين بالكم ازاي، لغايه لما تالت مره دي كان كونفيرمد بقى ملك بعد ما شاول مات. وكان ده بسبب ان داود نفسه كان رافض انه يحط نفسه ملك قدام مسيح الرب شاول. عارفين احنا كل قصص داود وقصته المشهوره بعد كده ان هو راح وخلص شعب بني اسرائيل بسبب انه قتل جلياط وخلص عليه، القصص دي كلها احنا طبعا عارفين. داود حوالي 1000 سنه قبل الميلاد يجي ابنه سليمان حوالي 970 قبل الميلاد، وفي عهد سليمان حاجه مهمه قوي حصلت اللي هي ايه؟
بناء
الهيكل. برافو. اوكي ربنا قال لداود لا معلش انت صحيح انت حبيبي ومفيش حد زيك وهقعد طول السنين استشهد بيك، والملوك الكويسين اقول انتوا كويسين زي داود عبدي، والملوك الوحشين اقول انتوا وحشين لانكم مش زي داود عبدي، لكن انت عندك مشكله انت رجل دماء برضه تقوم بحروب هو الى اخره، عايزك انت تريح شويه، ابنك يجي اديله عصر سلام وهو اللي يقدر يبني لي الهيكل. يقعد داود طول عمره يكون علاقات حلوه مع كل الشعوب اللي حواليه، يبتدوا يجيبوا له مواد ويجيبوا له الحديد والخشب والى اخره، ويجي سليمان يستفيد وينبسط مع على العلاقه الحلوه قوي دي، وتبقى فعلا عهد وعهد سلام، وهو اللي يبني الهيكل الحقيقي لربنا. سليمان يجي بعدي ابنه رحب عام، وفي عهد رحب عام الحقيقة طبعا سليمان احنا عارفين قد ايه حكمته، قد ايه علمه، قد ايه محبة الناس اللي حواليه. انما جاء ابنه الحاكم يعني very far from that، كان انسان غلبان جدا، ابتدى يتلف على شوية اصدقاء سوء وياخدهم هما دول المشيرين ليه، فانقسمت المملكة في عهد رحب عام دوت ابن سليمان، وانقسمت لجزئين. الجزء الاولاني اللي هو قاعد مع ابن سليمان او قاعد مع نسل داود، طبعا السبط بتاع داود اللي هو سبط ايه يهوذا، وكان ملتصق بيهم سبط بنيامين، وده كان ليهم علاقة تاريخية وثيقة كسبطين مع بعض دايما. العشر اسباط تانيين راحوا ورا واحد تاني اسمه يربع عام ابن نبط، واخدين بالكم ازاي؟ وكونوا مملكتين من الوقت دوت. ابتدت مملكة اسرائيل انقسمت، ده اول انقسام ليها، مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الجنوب دي هي اللي قاعد فيها رحب عام ابن سليمان، وقع فيها بسطين بس، وكانت العاصمة بتاعتها ايه؟ أورشليم. برافو، دي اللي جاب اللي هو فيها سط يهوذا، اللي جاب منه مين؟ المسيح، مش كده؟ جاب في أورشليم في بيت لحم. ومملكة الشمال اللي هي عاصمتها السامرة، ودي عبارة عن العشر أسباط التانيين، طبعا ماينس قلنا سطين، سط لاوي دايما نشيله من الكوديشن، ان ده سط الكهنوت ملوش نصيب في التقسيم، ولكنه نصيبي هو الرب كما قال المزمور. اوكي، بعد انقسام المملكة نوكل اخبار انا قدامي يعني 10 دقايق كتير ونخلص. بعد كده انقسمت المملكه من 930 لغايه 605، حوالي 130 سنه، سوري 330 سنه تقريبا، قعدت ما بين ملوك مختلفين. في المراحل دي كلها خلوا بالكم كل الانبياء اللي في العهد القديم كتبوا في المراحل دي، يعني تخلوا بالكم ان سفر السفر يشوع هو اللي كتبه يشوع لغايه نهايه ايامه، وبعد كده القضاء يبتدوا وبقيه القضاء اللي هم اخرهم صمويل وبقيه الانبياء يبتدوا يكتبوا كوينسايدنج مع الفتره دي. واخدين بالكم زي كل الانبياء اللي كتبوا بعد كده، كل النبوات في العهد القديم كتبت في الفتره لغايه سفر ملاكي اخرهم، واخدين بالكم زي وفي انبياء تنبؤوا في نفس الوقت، وفي انبياء كانوا في اماكن مختلفه، زي مثلا كان في انبياء في وقت السبي في بابل، بينما كان في انبياء في اسرائيل بيتنبؤوا عن نبوات مختلفه. واخدين بالكم ازاي؟ اسرائيل اول قعدوا اسرائيل مملكتين لغايه لما حصل السبي. اول سبي تم حوالي 605 ل 595، تم على مرحلتين، سبي اسرائيل لمملكه الشمال 605 قبل الميلاد، 595 يهوذا، ده كان اول سبي لبابل نبوخذ نصر لما خده، وده اول سبي اللي راح فيه مين؟ دانيال وشدرخ وميشخ وعبدناغو الاربعه المشهورين. كلمه سبي عشان بس نبقى فاهمين ايه قصه سبي دي، سبي دي فيري ماتش لايك غزو، لكن there is a bit of a difference. هي زي ما بيحصل النهارده، هي عمليه تطهير عرقي زي ما بيقولوا، ولكن من غير اكل، ما بيخلصوش على الناس. هما كانوا ياخدوا الناس عندهم ويغيروا الايدنتيتي بتاعتهم تماما، يعني زي ما عارفين القصه المشهوره بتاعت دانيال، عملوا ايه؟ خدوا دانيال والفتيه الثلاثه، عملوا فيهم يغيروا اسمائهم، وابتدوا ياكلوهم اكل مختلف، ويعلموهم علم مختلف، ويحطوهم في انفايرمنت كايند اوف غسيل مخ، هما الناس دول احسن ناس. وده اللي بيحصل النهارده، يعني نلاقي الدول الكبيره دايما تأتراكت الايه العقليات والمنتاليتيز الناجحه في العالم كله، في دول العالم الغلبانه العالم الثالث والثاني، بيأتراكت المنتاليتيز دي، وابتدوا يغيروا من فكر الناس دولت عشان خاطر يستفيدوا من الاي كيوز العاليه ومن الـ من الـ من المنتاليتيز القويه ومن الـ من الفيجنز الرائعه اللي عندهم. فهم كانوا بيعملوا كده، ياخدوا الناس دي ويغيروا من افكارهم. القصص دي حصلت يعني في التاريخ الحديث، مثلا احنا معروف انه العثمانيين لما غزوا منطقة الشرق الأوسط عملوا ايه؟ جم خدوا من مصر كل العمال اللي كانوا الحرفيين اللي هم أصحاب الحرف، يعني اللاسيتانة دي ليه ازدهرت قوي في فترة؟ كانوا بياخدوا أحسن عمال والناس دي راحت هناك ما رجعتش تاني، خلاص عملت تهجير. واخدين بالكم ده؟ وده كان بيحصل. نبوخذ نصر ده كان عايز يعمل بابل ديت احسن مملكه في العالم كله، فكان بياخد العقليات الفاذة والحلوة والرائعة، الناس بيسمع عنهم ان هم ذوي مكانة وابتدي ياخدهم، كانوا ينقوهم شكلا وموضوعا ويعملوهم تدريبات وإلى آخره. فأول سبي حصل في الفترة دي، كان بعد كده سبي تاني مرحلة تانية في 585 قبل الميلاد، هم سبيين قعدوا هناك حوالي 80 سنة في السبي أو 70 سنة قبل في السبي، تاريخ من 605 ل 35 لغاية لما بابل سقطت وخدها مملكة، خدتها مملكة فارس، مملكة كورش. وكورش حاجة شخصية عجيبة جدا لا يذكر عنه الكتاب المقدس كتير إلا أنه كان مسيح الرب، يعني حاجة عجيبة مع الإنسان وثني وإنسان بعيد خالص تماما عن روح الكتاب المقدس، لكن هو مسيح الرب وربنا حط في قلبه. نعم
في نبوءة
بين كورش يعني هو اللي هيرجع ده شيء. وكورش دوت يحط نفسهم بأن الناس دي ترجع تعمر أورشليم مش عشان تعمر أورشليم كفكرة، لكن عشان خاطر تعيد بناء الهيكل، وأول مجموعة ترجع زي ما احنا عارفين نحاميا، ويبتدي من وقت نحاميا يبتدي مجموعات كتير قوي ترجع عشان تعمير الهيكل وتعمير أورشليم. لكن الحقيقة من ساعة الوقت دوت تبتدي بقى المملكة تضعف جدا، وتبتدي ما بقاش فيه فعلا مملكة بالمعنى لغاية حوالي 400 سنة قبل الميلاد، سفر ملاخي وآخر الأسفار اللي يتكلم عن المرحلة دي، وبعد كده يصمت الوحي تماما حوالي 400 سنة. عندنا صحيح من الأسفار المحذوفة المكابيين الأول والتاني بيحصل بعد سفر ملاخي وقبل ميلاد السيد المسيح، مش هقول لك إنها أسفار تاريخية، ما هياش أسفار نبوية بالمعنى، واخدين بالكم ازاي؟ فبتكلم عن التاريخ بتؤرخ للفترة وإيه اللي كان بيحصل، لكن آخر نبوات حصلت حوالي 400 سنة قبل الميلاد، يبتدي فيها ربنا يهيئ فكر العالم لاستقبال إيه؟ الخلاص سنة 3 قبل الميلاد أو يعني بداية الميلاد. في الفترة دي فعلا 400 سنة دول كان الحكم الروماني، فابتدت أعظم شركة شبكة مواصلات في التاريخ يعرفها التاريخ، مهدوا الطرق ما بين روما وبين العالم كله. في الفترة دي ازدهر جدا اللغة اليونانية، واصبحت هي اللغة مش هقول الرسمية ولكن هي لغة الثقافة في العالم، واتفق عليها العالم زي ما كان هاني بيقول انه حتى الرومان ما اهتموش باللغة، انه اللغة الرومانية هي اللي بريفيل، فاليونانية فضلت هي لغة الثقافة. وكدينا مثل انه الانبا انطونيوس كان بيسموه جاهل، مع انه كان بيعرف يقرا ويكتب قبطي يعني، لكن لانه ما يعرفش يوناني كان يبقى جاهل. فكانت اليونانية دي لغة موحدة، ودي كانت فكرة غريبة عن العالم، لانه قبل كده كانت كلها ثقافات منطورة في العالم، يعني الثقافة المصرية اللي في بابل ما يفهموش يقروا هيروغليفي وما يفهموش اللغة الهيروغليفية، فما كانش فيه علاقة. لكن ربنا هيئ ذهن التاريخ أو ذهن العالم لاستقبال البشارة المفرحة اللي هي مجيء السيد المسيح، مجيء الخلاص اللي حصلت عنه نبوة إيه؟ في الإصحاح الكام؟ تاني في سفر التكوين، صح؟ بعد كده طبعا مجيء السيد المسيح، بمجيء السيد المسيح تبتدي فكرة العهد الجديد. الكتاب المقدس ده ملخصه الأكاديمي أكاديميك كده بريف عنه، لأنه لم تأتي نبوءة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم وناس الله القديسين مسروقين من الروح القدس، هذه فكرة الكتاب المقدس. يبقى هي قصة حب ما بين الله والبشرية ملها لنا في شكل نبوات وفي شكل أفكار وفي شكل قصص عشان إحنا نستفيد بيها ونخلي العلاقة دي قائمة من خلال وناس الله القديسين المسوقين من الروح القدس. طيب. بيكون من إيه بسرعة الكتاب المقدس؟ بس نقسم كده أصفاره سريعا. أصفار الشريعة الخمسة الأولين اللي كتبهم موسى، تكوين خروج لوين عدد تثنية، بعد كده يقولوا أصفار التاريخية اللي هي بتؤرخ لأمور كلها عن تاريخ زي يشوع وزي القضاء وزي تنتهي سفر أستير، بس في أصفار تانية زي رعوس وزي مثلا سفر الملوك اول وثاني واخبار الايام اول وثاني، كل دي اسفار تاريخي طبعا فيها نبوات كلها محورها ايه؟ ان الله بيحب الانسان وعشان كده هيرسل ابنه متجسد من العذراء. بعد كده في اسفار شعريه مكتوبه بشكل شعري اللي هي ايوب، ودي طبعا حاجه عجيبه لكن ايوب اكشولي ده سفر شعري مكتوب بالشكل الشعري. المزامير، الامثال، الجامعه، نشيد الانشاد، دي خمس اسفار شعريه كلها برضو نبوات. يعني الفكره دي مجرد كلاسيفيكيشن، ولكن الفكره الاساسيه هي محورها ان الله يحب الانسان. دي الفكره بتاعه الكتاب ده كله. ده فكره أسفار نبوية، بنقسم الأنبياء لنوعين، في أنبياء كبار وأنبياء صغار. ليه أنبياء كبار وأنبياء صغار؟ بسبب حجم النبوة. واحد زي أشعياء مثلا تنبأ أوفر حوالي 50 سنة نبوات، يعني هو عنده 66 صح تقريبا، تقريبا كده نقدر نقول إن هو كان بيكتب يعني كل صح تقريبا في سنة. واخدين بالكم الفكرة؟ فدي مرحلة نبوة رهيبة. يعني كان بيتكلم، يعني لو نقرأ نبوة الأشعياء ديت ونقرأ التفسيرات بتاعتها اللي بيتكلم عن كل حاجة، عن التجسد والفداء والإفخارستية والذبيحة وبطلان الذبيحة والقيامة والموت والصلب. كلنا حافظين طبعا أشعياء 53 المشهور اللي هو كان واحد واقف شايف المسيح كده ماشي في طريق جلجوس، حاجات عجيبة جدا. تكلم عن القيامة، تكلم عن سقوط الشيطان وعن الشيطان ده حصل معي، حاجات عجيبة جدا. فالنبوات كبيرة واسعة ورينج بتاعها واسع، إلى نبوات صغيرة أو الأنبياء الصغار اللي هم نبواتهم عبارة مكتبة إصحاح أو اثنين أو ثلاثة، مش عشان حجمها صغير بس، ولكنها لأنها بتتكلم في فكرة واحدة، تتكلم في فكرة واحدة محددة. بعد كده ندخل في العهد الجديد، البشائر الأربعة كلهم اللي هي البشارة المفرحة، تتكلم بس كده توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات، أو ها أنا ملكوت السماوات إيه داخلكم. دي فكرة البشائر الأربعة. بعد كده يجي سفر أعمال الرسل، هم في ناس بيقول حطوه ضمن الرسائل، بس احنا بنقول عليه إنه هو سفر تاريخي لأنه بيؤرخ لإيه؟ لتأسيس الكنيسة، إزاي الكنيسة بتتأسس بنساعد صعود السيد المسيح لغاية بولس الرسول اللي هو يعني صخرة في تأسيس الكنيسة. بعد كده الرسائل كلها اللي هي من أول رسائل بولس لغاية رسائل الكاثوليكون اللي هم يهوذا بقى وبطرس ويوحنا وإلى آخره، وآخر حاجة اللي هو الإعلان الأخير أو ما نسميه السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد. وليه سفر نبوي؟ اللي هو يتنبأ بأمور صحيح حصلت لكن في أمور لسه هتحصل كمان. وعشان كده من أحلى الكلمات اللي مكتوبة في السفر ده إنه لا تختم على أقوال هذا السفر في آخر إصحاح. ليه؟ لأن إحنا لسه عايشين المرحلة دي، والمرحلة دي تبتدي بالأرض وتكمل، مش عايز أقول تنتهي لأنها أبدية، تكمل معانا في السماء. يبقى هي دي آخر جزء في الكتاب المقدس. إحنا إن شاء الله يعني ده آخر جزء أكاديميك نتكلم فيه، بعد كده نبتدي بقى من الأسبوع الجاي ندرس قصة الحب دي شكلها ايه، ازاي تبتدي واحدة واحدة. عايزين نحاول يعني ناخد الانجيل، احنا مش مهم ننجز قد ايه ومش مهم نجري ازاي، المهم احنا نستفيد نتعلم ازاي احنا نقرأ مع بعض، وازاي يبقى الانجيل ده جزء اساسي من حياة كل واحد فينا. ما هواش كتاب محطوط على الرف، لا ده قصة حب المفروض ان اقرأ. يعني احنا كلنا قرينا عمر بن الخطاب في الثانوية عامة، فبالأولى ان احنا نقرأ قصة الحب دي اللي تتعلق بمحبة الله للبشرية من اول يوم لغاية الابدية، اللي لسه انا مستني اروح ان شاء الله في يوم من الايام. ابونا ارسانيوس ربنا يريح نفسه يعني كان يقول كلمة انا مكنتش اعترف على دي، لكن كان دايما يقول، كنت اسمعها كتير قوي الولاد يعترفوا معايا، يقول لهم لازم تقرأ 10 صحات في اليوم. كنت استغرب اقول يعني 10 صحات دي ده رقم يعني ما ولفناش عليه، انا جاي من مصر يعني احنا الواحد ما يقرا نص صح كده واستفيد بيها، ده الصح ان احنا نقرا حاجه صغيره نستفيد بيها. انا فهمت بعد كده الفكره بتاعته، هو كان له فكره يعني، هو ما كانش بيقول كلام اعتباطا، هو كان فكرته انه على قد ما بقرا على قد ما بفهم. لو فعلا قدرت اوصل ان اقرا 10 صفحات لازم هحس بربنا بيكلمني في اليوم ده من خلال جزء في العشر اصحاحات. اذا كنت انا مش قادر افهم جزء صغير يبقى يمكن لما اقرا جزء كبير اقدر استوعب حاجه. حقيقة الكتاب المقدس زي ما بقول هو قصة، معلش عايز أأكد على دي، هو قصة حب، هو مش مجموعة كلام وفروض وأوردرز من ربنا وطرق وقصة العملية، مش كده خالص. هو معلق بمحبة الله للبشرية لذاتي مع بني آدم. ولو خدناه بالفكرة دي يبقى أنا لما تيجي تقف في إيدي حاجة في الأول ممكن أسيبها وأروح للي بعدها، إنما بعد كده هحس إن أنا طب أنا بسيبها ليه؟ طب أنا عايز أعرف وعايز يقول لي إيه هنا؟ حاليا أنا قلبي بيأكلني وأجري على تفسيرات، والتفسيرات النهاردة مش أسهل منها، لا محتاج أنزل أجيب من مكتبة، أنا أدخل على النت أكتب ألاقي تفسير أقعد أقرأ وأنا قاعد في مكان. فياريت لما نضيعش الفرصة دي، ياريت لما نستفيد من فكرة الاجتماع دوت، ان احنا نتلف حوالين دراسة الكتاب المقدس قصة حب الله للبشرية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد.